أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم. في البداية أود أن أتوجه بالشكر الكبير لكل أهلنا الأعزاء والكرام، لكل الإخوة والأخوات في مختلف المناطق اللبنانية الذين احتشدوا بالأمس في داخل المساجد وأمام بوابات المساجد، واحتضنوا المصحف الشريف ورفعوا صوتهم عاليا وأسمعوه لكل العالم، ولبوا نداء كتاب الله والنصرة لكتاب الله عز وجل الذي يتعرض للعدوان وللتنديس تدنيس وللإحراق والإساءة. وأيضا بقية البرامج التي نفذت بالأمس في كل المجالس النهارية والليلية في مختلف المناطق، بناء على البيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله، في كل المجالس شهدنا هذا الحضور الكبير، هذا الاحتضان العظيم للقرآن الكريم، هذا التقديس العظيم للقرآن الكريم. وهذه كانت مبادرة كبيرة جدا من أهلنا، من المؤمنين والمؤمنات جميعا. أيضا يجب أن ننوه بكل التحركات التي حصلت في العالم. في الحادثة السابقة قبل أيام كان الشعب اليمني أكبر المبادرين، كذلك الشعب العراقي. أمس شاهدنا في العراق، في إيران، في اليمن، في باكستان، في العديد من الدول العربية والإسلامية تحركات شعبية قوية ومناسبة. طبعا على مستوى الموقف يبقى، سأعود بعد قليل إلى موقف سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله. على مستوى الحكومات الرسمية كانت مبادرة الحكومة العراقية برئاسة السيد السوداني إلى اتخاذ موقف كبير وعالي، ما زالت هي الأهم على المستوى الرسمي، المبادرة إلى استدعاء القائم بالأعمال العراقي من السويد وطرد السفير أو السفيرة السويدية من العراق، والتهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية. وأضيف إلى ذلك تجميد عدد من الشركات السويدية العاملة في العراق. أمس واليوم أيضا على مستوى الموقف الرسمي الإيراني، على مسائب انه ايران كان بده يبعثوا سفير، عينوه بده يبعثوا على السويد، صار الحادثه السابقه الحرق، فجمدوا ارساله الى السويد وما زال مجمدا. السويد عينت سفيرا جديدا وارادت ارساله الى ايران. امس الحكومه الايرانيه ابلغت السويد بانها لن تستقبل السفير السويدي الجديد حتى تعالج الحكومة السويدية هذا الموقف بالطريقة المناسبة. في لبنان بعد الموقف أمس، أول أمس أجريت الاتصالات المناسبة يوم أمس، وفي النتيجة غادرت السفيرة السويدية. هلأ في ناس بيقولوا ما حدا بعت وراها، في ناس بيقولوا بعت وراها، حكوا معاها ما حكوا معاها، أنا ما بدي فوت بهذا التفصيل. أن تغادر السفيرة السويدية، هلأ فايت أنه عندها إجازة أو بدها تروح بإجازة. على كل حال الطريقة اللبنانية شاطرين بتا ترتيب الأمور. مغادرة السفيرة السويدية من لبنان هو أمر مهم لنا كشعب لبناني وهو مطلب لنا كشعب لبناني. وقيل لنا بأن السفير اللبناني على كل حال في السويد هو موجود الآن في لبنان، لن يعود إلى السويد في المرحلة الحالية، لكن هذا الأمر سنتابعه بالشكل الرسمي والمطلوب. الموقف الذي أشرنا له سابقا عندما قلنا أضعف الإيمان هو طرد السفراء السويديين واستدعاء سفراء الدول العربية والإسلامية من السويد كمرحلة أولى، ومع إصرار الحكومة السويدية يجب أن يتطور الموقف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع هذه الدولة المعتدية. طبعا حصل أيضا في اليومين الماضيين في العديد من الدول العربية والإسلامية استدعاء للسفراء السويديين المعتمدين وإبلاغهم التنديد والاستنكار والاحتجاج من قبل حكومات الدول العربية والإسلامية التي قامت بذلك. هذا أمر جيد ومهم، ولكنه ليس كافيا وليس رادعا، يجب أن يتطور هذا الموقف. هناك دعوة أعلن عنها اليوم رسميا من قبل الحكومة العراقية بأنه سيكون لقاء قريب لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، يعني منظمة مؤتمر الدول الإسلامية، لدراسة الموقف المناسب. يجب أن لا نغتر بالاعتذارات. بالأمس وزير خارجية السويد والحكومة السويدية يصدرون بيان ويقولون أنهم يدينون ويحتجون ولا يقبلون الإساءة، ولكنهم يسمحون بها ويقومون بحراستها وبحمايتها كما فعلوا في المرتين. ما جرى في الدنمارك، طبعا يجب التدقيق هل أذنت الحكومة الدنماركية بهذه الإساءة التي حصلت كما فعلت الحكومة السويدية. قبل قليل صدرت بيانات عن الحكومة الدنماركية تندد وتستنكر وتستهجن و أيضا هذا ليس كافيا، يجب أن تمنع هذه الحكومات أي اعتداء على المصحف الشريف وعلى رموزنا المقدسة. إذا لم تفعل فكلها في موقف واحد وفي جبهة واحدة. يجب أن أشير هنا إلى البيان الصادر عن سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله الشريف اليوم. هناك جملة في البيان على درجة عالية من الأهمية، وأنا أنصح الحكومة السويدية أن تستشير خبراء في القانون وفي الفقه الإسلامي وتسألهم عن هذه الجملة لتعرف إلى أين هي ذاهبة، وكذلك حكومة الدنمارك إذا أصرت ولم تعالج الموقف. في جملة بالبيان سماحة الإمام الخامنئي يقول: وعلى الحكومة السويدية أن تعلم أيضاً أنها بمساندة المجرم، يعني اللي اعتدى على المصحف، أنها بمساندة المجرم اتخذت اصطفافا حربيا تجاه العالم الإسلامي، وجذبت نحوها كراهية وعداوة الشعوب الإسلامية وكثير من حكوماتها، وجذبت نحوها كراهية وعداوة الشعوب الإسلامية وكثير من حكوماتها. هون تعبير اصطفافا حربيا، يعني بلا طول شرح، إذا الحكومة السويدية بتكمل هيك فهي ستصنف دولة محاربة للإسلام، دولة محاربة للمسلمين، دولة حرب على الإسلام وعلى المسلمين. بنصح الحكومة السويدية تستشير وتسأل شو يعني إذا صنفت دولة السويد دولة محاربة للإسلام، هذا شو يعني، شو تبعاته، شو لوازمه بالعالم، بالعالم الإسلامي وبالعالم كله وحيث هناك مسلمون. هذا خطاب عالي اللهجة جدا، هذا خطاب أكبر من إصدار فتوى بحق المجرم الذي قال سماحة القائد حفظه الله أن علماء المسلمين يجمعون على إنزال أشد العقوبات فيه. هنا الخطاب مع الدول والحكومات التي توعى هذه الاعتداءات تحت عنوان حرية التعبير وحرية الرأي. على كل يبدو هذه معركة فتحت، وإذا صح التقدير بأن الموساد الإسرائيلي هو الذي يقف خلف هذه الحركة، فهذا يعني أننا أمام حركة ستتواصل وتستمر وتحتاج إلى مواكبة وإلى مواقف واضحة وقوية على مستوى الشعوب الإسلامية وعلى مستوى الحكومات والدول الإسلامية والعربية. نحن وإياكم إن شاء الله يجب أن نواكب أي تطور. عندي ملاحظة بدي أقولها، أمس كان الموقف في لبنان منسجم جدا، منضبط جدا، ملتزم جدا، ومعبر بقوة عن الموقف المطلوب. نحن بتعرفوا اليوم لبنان في وضع، عم بحكي عن لبنان، بقية الدول عندهم علمائهم وحكمائهم وهم بيعرفوا كيف يتصرفوا. في لبنان الأوضاع السياسية والأمنية حساسة، والبلد لا يتحمل أي صدامات أو مواجهات صغيرة أو كبيرة. لذلك أقول لكل اللبنانيين خصوصا للمسلمين وبالأخص للشباب المتحمسين أو الذين قد يتحمسوا في المستقبل إذا حصلت تطورات سيئة، هناك مرجعيات دينية وسياسية تتحمل مسؤولية تواكب وتقود هذه المواجهة. أدعو إلى عدم القيام بأي مبادرات فردية خارج التوجيهات. أدعو إلى عدم القيام بأي مبادرات فردية خارج التوجيهات، لأن بعض المبادرات الفردية حتى ولو كانت حسنة النية قد تسيء إلى الهدف وإلى مسار المواجهة. هذه معركة ليست للانفعال وإنما للانتصار، والانتصار فيها يجب أن يتحقق، الانتصار فيها إنما يتحقق من خلال الخطوات المحسوبة والمدروسة والقوية والمفيدة والمنتجة. ولا يجوز على الإطلاق في لبنان أن نفتح الباب لأي مصطاد في الماء العكر ولأي مستغل في الظروف الحساسة التي يعيشها بلدنا. أكتفي بهذا المقدار الليلة وأقول نحن وإياكم إن شاء الله كما كنتم بالأمس في حالة استنفار كبيرة جدا وحشود وحضور كبيرين جدا في كل المناطق اللبنانية من خلال الموقف والتحرك والميدان، إن شاء الله نستطيع سويا أن نواكب هذه المعركة وأن نصل إلى اليوم الذي نمنع فيه هذه الأيدي وهذه الألسن من التطاول على رموزنا وعلى مقدساته. نجي لموضوع اليوم، نحكي لنا شوي. ذكرت أمس أول أمس أنه نحن نتحمل من جملة المسؤوليات التي نتحملها جميعا أنا وأنتم وكل واحد منا، كما نتحمل مسؤولية تجاه أنفسنا ومصائرنا الشخصية، يجب أن نتحمل مسؤولية تجاه مجتمعاتنا، مجتمعنا، بيئتنا. هناك في الواقع المعاصر في الوضع الحالي مجموعة من المخاطر التي تواجه مجتمعاتنا، ليس فقط في لبنان، في كل العالم العربي والإسلامي، ولبنان جزء منه. ذلك أنا أحكي عن لبنان ونفس الحكي بينطبق على المجتمعات الأخرى إذا كان في حدا من المجتمعات الأخرى عم يتسمع علينا على التلفزيون. طبعا توجد تحديات ومخاطر سياسية، أمنية، عسكرية، اقتصادية، معيشية، حياتية. أنا بدي أحكي عن بعض الموضوعات الاجتماعية. الجديد أنه في هذه السنة وفي الأشهر القليلة الماضية الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مشروعا واضحا فاضحا وتبنته ودعت إليه وستعمل له في الليل وفي النهار، وهو ما يرتبط بإشاعة الشذوذ الجنسي في العالم، الدعوة إلى علاقات غير طبيعية وشاذة ومنحرفة بين رجل ورجل وبين المرأة والمرأة، فيما يسمى عندنا بالأدبيات العربية أو حتى الفقهية اللواط والمصاحقة، والعياذ بالله. المستجد هنا ممكن حدا يقول طيب شو الجديد؟ وفي بالمجتمعات العربية والإسلامية في مكان ما بالسر بالخفاء هون هونيك، يعني يوجد بعض الأشخاص بعض الأفراد بعض الرجال بعض النساء مبتلين بهذا النوع من العلاقات الشاذة. الجديد أن القوة العظمى الأولى في العالم كانت هي القوة الحاكمة الوحيدة في العالم، هلأ لا، هي القوة العظمى الأولى أو الأساسية، هناك قوى عظمى بنظام الأقطاب المتعدد الذي يتحقق الآن، لكن بعدنا حتى الآن مظبوط الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى الأولى في العالم، وتملك إمكانات مالية وسياسية وأمنية واقتصادية وإعلامية هائلة جدا. هذه القوة العظمى أخذت قرار أنه هي بدأ تنشر الشذوذ الجنسي، أنا لن أقول المثلية هعقب على الموضوع بعدين، ستنشر الشذوذ الجنسي في العالم في كل المجتمعات بأمريكا وبغير أمريكا، حتى بأمريكا، حتى ما نقول نحن أنه بس نحن مستهدفين، هؤلاء أصبحوا العوبة في يد إبليس وفي يد الشيطان، وهم مصداق الشيطان الأكبر، وهم عم يبلوا حالهم كمان، مش بدهم يبلوا شعوب العالم ويؤذوا شعوب العالم. بايدن قبل أسابيع أعلن رسميا أن أمريكا أمة مثلية، يعني أمة شذوذ، رسميا هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حاطين برنامج. إذا بتتذكروا قبل أشهر أنا حكيت بوحدة المناسبات أنه في وثيقة موزعة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى كل سفارات أمريكا في العالم بيطلبوا منهم التواصل مع حكومات البلدان اللي هن سفراء فيها، ومطالبة حكومات هذه البلدان بمجموعة من الخطوات والبرامج التي تصب في خدمة هذا المشروع، مشروع الشذوذ اللي هن بيسموه المثلية. يعني أمريكا عاملة برنامج وبدأ تشتغل فيه بالسياسي وبالإعلام وبكرة بهوليود، وعم تشتغل فيه بأفلام الكرتون للأطفال، وبدأ تشتغل فيه دعاية، وبدأ تستخدم كل الوسائل من أجل إنجاح مشروعها. طيب هني بلشوا على كل حال في عدد من الدول في العالم بلشوا ضغط على بعض الحكومات، وحكومات بدأت تستجيب. شو بدهم يعملوا؟ بدهم هذا المشروع، يعني حتى ما كنا عم بحكي بالعموميات، لا في إخوان وأخوات مواكبين، يمكن ما في ناس مش مواكبين، يعني بدهم يقولوا للناس للأطفال للشباب للصبايا للكبار للصغار إنه هذه العلاقة بين رجل ورجل، بين المرأة والمرأة، بين الشاب والشاب، بين الصبية والصبية، هذه علاقة طبيعية ولازم الناس يقيموا هاي العلاقات، وإذا أقاموا هذه العلاقات لازم نقول لهم أحسنتم الله يبارك فيكم، وإذا حدا تطلع فيهم بالقلب لازم شو نعمل نشلوا عينيه. هذا المشروع الأمريكي هلا. طيب بلش الضغط أنه بده يفوتوا هذا الموضوع على وزارات التربية، على المناهج التعليمية، على المدارس، وأخطر شيء المدارس. طبعا بلشوا هنا بأمريكا بأوروبا بعدم دول بلشوا عند الأطفال. الحمد لله أنا لفت انترنت ولا عندي يوتيوب ولا شيء بأسباب أمنية، بس أنا بيحكوا لي على المواقع التواصل كيف ببعض المدارس هلأ بالغرب الأستاذ بيوقف وقدامه وليدات وبنات صغار وبيقعد بيشرح لهم بيوضح لهم وبيقنعهم، وأحيانا بيطلع بيضل يلتأن والله في صبي صغير أو بنت صغيرة يمكن مربيين مليح ما بيتحملوا بيطلعوا من الصف، بس بلشوا الجماعة. طبعا ليش بدي يركزوا على الأطفال؟ لأنه الأطفال طيبين بريئين ما عندهم خلفية ثقافية أو دينية أو فكرية أو المتانة المطلوبة. الكبار ممكن يقاوموا، الكبار ممكن يكون كتير واعي على فطرته كمان حتى لو ما عنده البعد الديني، لكن صغار ضعاف بيتاخدوا، بينشغل عليهم، بينلعب بعقولهم بأنفسهم بقلوبهم. ذلك التمركز الكبير هو أكتر شيء على الأطفال وعلى جيل الشباب الصغار. طيب، لقدام سنشهد ضغوط أمريكية على الحكومات والدول. يمكن ما يبين هذا كتير وسائل الإعلام لأنه مش موضوع سياسي، بس هذا بيبلش يبين مع الوقت. وسنشهد الكثير من الإغراءات، يعني الدول اللي بحاجة لمساعدات، الدول اللي بحاجة لقروض، الدول اللي عندها أزمات اقتصادية، من هلأ بلشوا بعض هالدول يقولوا لهم ما في مشكلة، نحن منأملكم مساعدات، منأمنكم قروض، بس بدنا هذا البرنامج تبع الشذوذ تمشونا إياه بمدارسكم، بوزارة التربية، بالمناهج التعليمية، بمجتمعاتكم. يعني هون الشيطان حامل عامل مشروع وحامل راية وهاجم وعم يشتغل عليه بالليل وبالنهار. طبعا بدهم يستغلوا الانترنت وكل وسائل الاتصال على الانترنت، شبكات تواصل اجتماعي، وهو يدخل الى كل بيت. هذا مو شرط بالمدرسة، اليوم الاغلبية الساحقة من الناس بالعالم كلهم عندهم انترنت بتليفوناتهم وببيوتهم، الكبار والصغار وبدون حواجز، وهذا أخطر شيء. يعني هو بيقدر من خلال برنامج جذاب أنه يعمل خطاب مباشر مع الشباب، مع الصبايا، مع الأولاد الصغار، مع الكبار، بمعزل عن آبائهم وأمهاتهم وحكوماتهم ووزارة التربية تبعهم ومدارسهم ومشاكل. كمان لما بدأ تنشأ حالات لهؤلاء الشاذين يبلشوا يطلعوا. هلأ نحن بلبنان بعد ما بينوا، طلع كم واحد، وحتى يعني المسيحيين واجهوهن قبل المسلمين، لكن ببعض المجتمعات بلشوا يطلعوا يتظاهروا يتجمعوا، بدي أمنوا لهم حمايتهم، وأي مس فيهم هو حرية، هذا مس بالحريات الشخصية، وبدهم يحملوهم لجماعات مضطهدة ومظلومة ويطالبون بالتعاطف معهم. يعني هل أدى الموضوع رايح لقدام؟ طبعا هن حيشتغلوا بالنفس الطويل، يعني مو شرط انه واحد الا يطلع انه بعد سنة سنتين ثلاثة الحمد لله ما صار شيء، مجتمعنا بعده سليم، خلاص انتهت المعركة. لا، هذا النوع من المعارك هو المعارك العسكرية اللي عم تخوضها أمريكا. كل معركة عم بتطول 10 سنين وعشرين سنة والحمد لله عم تهزم. هاي المعارك أطول، هاي عقود من الزمن، هاي شغل على أجيال، مثل ما عملوا بموضوع العلاقة الطبيعية بين المرأة والرجل التي يجب أن تقوم على أساس الزواج. طيب اجوا هاي العلاقة دمروها، دمروها بشو؟ بثقافة، هلا الليلة ما نحكي الأشياء بأسماء، يعني بثقافة الزنا، بثقافة الزنا. شوفوا المجتمعات الأمريكية والغربية عموما إلى نهاية القرن 19، بدايات القرن 20، يعني قبل نهاية القرن 19، موجود هذا بالكتب وبالوثائق، كانت مجتمعات محافظة، مجتمعات فيها عفاف وفيها غيرة وفيها شرف وفيها حجاب كمان وفيها سترة. هذا موجود حتى بالوثائق، وفي أحكام، في أحكام قانونية ترعى هذا الأمر. من كم يوم شفت أحد إخواننا مطلع نص حتى بلبنان بزمن الانتداب الفرنسي، نص بزمن الانتداب الفرنسي يرعى موضوع التياب والسترة والعفاف بالمجتمع اللبناني. إذن تلك المجتمعات لم تكن متهتكة ومتفلتة كما هي الآن. يعني لها نطلع على المجتمعات الغربية بالأعم الأغلب ما في ضوابط، بالأعم الأغلب في كتير ناس شرفة وعندهم عرض وعندهم إنسانية وعندهم قيم، بس في أكتر لا متفلتين صاروا. طيب ما هذا انشغل عليه مع الوقت، بالأول كان الزنا جريمة دينيا وشرعيا وقانونيا. أغلب الغرب مسيحيون، والمسيحية الديانة المسيحية تحرم الزنا وتقدس الزواج، وبتحكي عن رابطة الزواج أنها رابطة مقدسة بين الزوج والزوجة. وفي بعض المذاهب المسيحية لا تجيز الطلاق أساسا، مظبوط ولا لا؟ وكان هذا الأمر قبيحا في نظر الناس، موضوع الزنا. وإذا كانوا عم بيمارسوا زنا كانوا يمارسوا بالخفاء، لكن مع الوقت، ليش عم بقول هون النفس طويل، مع الوقت عملوا برامج وعملوا خطوات وبلشوا هذا الموضوع يعملوا شيء طبيعي وصار عادي ومش الحال، إلى حد أنه صار له أوانين وله مراكز وله مؤسسات ترعاه، وفلت الملأ مثل ما منقول باللبناني، فلت الملأ. وإجت بعدين الأفلام الخلاعية، وإجت السينما، وإجت المسلسلات، وإجت التصوير، وأصبح كل شيء في خدمة ثقافة الزنا في المجتمعات الغربية، وصار أمر طبيعي، لم يعد أمرا مستهجنا ولا أمرا مستغربا ولا شيء. اليوم بالمجتمعات الغربية بيجي الشاب بدق على البيت بيقول له للبي والأم أنا ناطر متواعد أنا وبنتك، وبيضعه وياها، وهداك بيقول له ما تتأخر بنص الليل وانبسطوا هيك. يعني نشوفوا وين الانحدار الأخلاقي، لأنه هذا شيء خلاف الطبيعة البشرية والفطرة الإنسانية. اليوم هذا صار طبيعي جدا عندهم، بس هذا ما صار طبيعي بسنة وسنتين، هذا صار بعشرات السنين. انشغل عليه إلى أن صار كل شيء طبيعي اليوم، أنه والله بأوروبا وبأمريكا أنه والله هذا بيزني وهي بتخون زوجة وهذا بيخون زوجته وهذا ابن زنا وهي ابن زنا، شغلات عادية يعني ما غير مستقبحة يعني. طبعا وصل الأمر، أنا في عندي إحصاءات بس مش حقرأ أسماء دول، وإن كان إحصاءات يعني علمية ما لنا خصة فيها، نحن جبناها من عندهم هن. تصوروا أنه بالسنوات الأخيرة مثلا لما بينحكى عن نسبة الولادات بأمريكا وبدول أوروبية متنوعة، بيقولوا أنه نسبة الولادات من الزنا 40%، في دول 50%، في دول 60%. صوروا مجتمع 60% من ولاداته هو من الزنا خارج مؤسسة الزواج كما يقولون. هون طبعا لما عم نحكي عن الغرب يعني خارج مؤسسة الزواج الديني والزواج المدني، يعني خارج الزواج، بمعزل عن موقف ان الزواج المدني. يعني شو يعني هذا المجتمع لوين رايح؟ اصلا كل علماء النفس بيحكوا انه تركيبة ابن الزنا النفسية بيكون عنده مجموعة من المشاكل والعقد، وهي بتظهر بحياتهم، وهذا طبيعي. صار واحد بيخلق لا عنده خي، لا عنده أخت، لا عنده أخوة أعمام، الأخوال يمكن يلاقي، ما عنده قرايب، ما عنده حبايب، يمكن أمه تولده وتزدته مثل اللي زدتوهن قبل كم يوم عنه هون بلبنان، ما بيعرف من بيه، ما بيعرف من عائلته، ما بيعرف من نسبه. هذا بس يكبر بطبيعة الحال تكوين النفسي وروحي تبعه حيكون تكوين غير طبيعي، ومع الوقت بده يروح، ما عنده أرحام، ما عنده عائلة، ما عنده رعاية، ما عنده عاطفة، ما عنده حضن يحتضنه، ما عنده ناس يعيد معاهن ويبكي معاهن ويفرح معاهن ويسهر معاهن، قرايبينه أرحامه أقاربه. طيب ما هذا لوين عم بيوصل؟ اليوم بالمجتمعات الأمريكية والغربية ألا في ناس بيحسنونا بيقولوا شوفوا هذا المجتمع اللي البعض يقدمه لنا قدوة، بس روحوا فوتوا على المعلومات الحقيقية، شوفوا كل يوم أدى في جرائم قتل، أدى في جرائم محاولات قتل، أدى في جرائم اغتصاب، رغم أنه عندهم مساحات واسعة للعملية الاختيارية، لا بروح بيغتصبوا لأنه في روح إجرامية كمان. حالات الاغتصاب، حالات السرقة، حالات الاعتداء على الناس، شوفوا الإحصاءات. هذا لم نحضره بالتلفزيون كل يوم بقلك بالمحافظة الولاية الفلانية بأمريكا واحد فات وقتل 10 وهون قتل 5 وهون بحفلة غنائية قتل 20 وهون فات على الطلاب قتلهم وهذا قتل بيه ومرته وولاده. هودي اللي عم نسمع فيهم نحنا، هودي أقل القليل من اللي ما بنسمع فيه، بس فوتوا شوفوا الإحصائيات. هذه مجتمعات، أنا قرأت دراسات لبعض الكبار في أمريكا وفي أوروبا، هن عم بيقولوا أنه هاي مجتمعات تسير إلى الزوال وإلى الفناء. طبعا هلأ من خلال ثقافة الشذوذ اللي عملوا لها قوانين وعملوا لها مشاريع وصار الزواج المثلي زواج قانوني وبيتجوزوا بالمحكمة وبيعملوا عرس وبيعملوا حفلة وبيفتحوا بيت، هذا سيدفع هذه المجتمعات إلى مزيد من الاندثار، لأنه ما بيجيب أولاد. هلأ الزنا بيجيب أولاد، أولاد غير شرعيين، بس علاقة الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وما بيجيب أولاد. معناتها في مثل ما حكي سماحة الشيخ يزبك أمس عن الموضوع، في انقطاع نسل، في مرحلة بده ينقطع هذا النسل، بده يجف، بده يتراجع، بده يضعف، بده يقل. هذا الاستمرار البشري الطبيعي. ولذلك هؤلاء كبار الباحثين والدارسين شو بيقولوا؟ بيقولوا هاي مجتمعاتنا مجتمعات سوف تصبح، أصلا أصبحت عجوزة وتسير نحو المزيد من الشيخوخة وستنهار، وحيجي وقت ما في شباب، ما في شباب، أو بالحد الأدنى ما في شباب طبيعيين. حيكون إذا في شباب بالأعم الأغلب هني هود اللي إجوا حصيلة الزنا. ولذلك اليوم في مشكل كبير بأمريكا وبالغرب اسمه الحاجة إلى المهاجرين. بحث المهاجرين عندهم مش قصة إنسانية وأخلاقية، أنه يا ويلاه مهاجرين وعم يغرقوا بالبحر وبأفريقيا وبآسيا وبدهم شغل وما عندهم فرص شغل ونحن بدنا نأمن لهم فرص عمل. لا، اليوم الغرب بحاجة إلى المهاجرين، لأنه حيجي وقت خصوصا في أوروبا ما حيلاقوا أيدي عاملة، لأنه مجتمع يسير نحو الشيخوخة. ليش يسير نحو الشيخوخة؟ أحد الأسباب الرئيسية اللي هن بيحكوها انعدام الزواج، العلاقات غير الشرعية، وبالتالي انقطاع النسل والذهاب إلى الشيخوخة. طيب هذا أخذ وقت بموضوع الزنا لصاروا هون، وهلأ نفس الشيء بموضوع الشذوذ الجنسي، هذا يحتاج إلى عقود من الزمن. لكن هذا الموضوع بالدرجة الأولى سيدمر مجتمعاتهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا كان قصدهم بهذا البرنامج تدمير مجتمعاتنا، هلأ بيجي لمجتمعاتنا، سيكون النتيجة الأولى هو تدمير مجتمعاتهم، مثل ما عملوا بحالهم بموضوع الزنا وتشريع الزنا وحماية الزنا وترويج الزنا، كذلك يفعلون الآن نفس الشيء. حاولوا مثلا ثقافة الزنا اللي صارت عندهم عادية وطبيعية وغير مستهجنة أن يصدروها خلال عقود إلى مجتمعاتنا. طبعا بمجتمعاتنا في يعني شيء من هذا النوع من زمان، طالما في بشر وفي خطايا وفي كبائر وفي مرتكبين، لكن لم تكن ثقافة عامة، لم تتحول إلى ثقافة عامة، من قطع فيها حبل الحياة. مجتمعاتنا لا تتقبل هذه الأمور سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، خصوصا في الشرق لا العائلات المسلمة ولا العائلات المسيحية تتقبل هذا الأمر. ولذلك هن ما نجحوا بالملف الأول. إذا بدي أقول في نجاح، في نجاح جزئي، في نجاح محدود، قدروا عملوا خروقات في مجتمعاتنا، بس لم يستطيعوا أن يحولوا الزنا إلى ظاهرة عادية طبيعية غير مستهجنة وغير مستنكرة وظاهرة مقبولة في مجتمعاتنا الشرقية سواء مسلمين أو مسيحيين. طيب اليوم جايين على هذا الملف، على موضوع الشذوذ. طبعا ممكن حدا يقول أنه هلا بالملف الأول ملف الزنا كان في مقاومة ثقافية اجتماعية، عاداتنا تقاليدنا ثقافتنا آبائنا أمهاتنا أجيالنا علمائنا مساجدنا كنائسنا إلى آخره، كمجتمعات إسلامية ومسيحية في الشرق واجهت هذا الأمر وحافظت. طيب اليوم ممكن حدا يقول ما هذا تحدي أقل خطوة، ولا اليوم هذا عم توضع فيه قدرات وإمكانات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهذا في شغل ليل نهار عليه حيكون. قد يبدو للوهلة الأولى الخطر ما زال صغيرا، ولكنه سيكبر مع الوقت ويجب أن نواجهه وهو في المهد. من هلأ لازم نواجهه، مش نتركه لا يكبر ولا يتجذر. وفي شيء هون بيفرق وحيجيله بعد شوي، هذا الموضوع إذا انترك ما له حل، بينما الانحرافات الأخلاقية الأخرى إذا انتركت وبعدين فئنا عليها وجينا من نعمل لها حل إلها حل. هلا هالنقطة حيرجع لها بعد شوي. طيب بهالمواجهة يجب أن ننتبه إلى ما يلي، إنه أولا هاي مسؤولية الكل، الكل مو بس العلماء والمدارس والمسؤولين التربويين والثقافيين، لا لا، مسؤولية الكل، كل رجل كل امرأة في مجتمعنا، كل شاب وشابة، كل إنسان بالغ سن التكليف هو مكلف بأن يواجه هذا المنكر العظيم والخطير والكبير. وهذا عنوان ثورة الحسين عليه السلام، إنما أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. اليوم نحن نواجه هذا المنكر البشع القبيح الخطير المدمر، هذا أولا. ثانيا يجب أن نعرف أن هذا النوع من الانحرافات هو من الذنوب الكبيرة، من الكبائر التي توعد الله سبحانه وتعالى مرتكبيها بجهنم. وبالتالي هون أنت ما عم تتسامح بموضوع عادي ممكن ينغض النظر عنه حتى في حسابات الآخرة. ثالثا هذا الأمر مواجهته فيها عناصر قوة مهمة. ليه؟ لأنه هو بطبيعته خلاف الطبيعة، خلاف الفطرة البشرية. هلأ يمكن والله التشجيع، ما توخذون الليلة عم بحكي بالصراحة، تشجيع على الزنا يمكن تلاقي دوافع عند الذكر والأنثى تدفعهما إلى الزنا. أما رجل مع رجل، شاب مع شاب، فتاة مع فتاة، شو الشغل البشعة يعني؟ خلاف الطبيعة، خلاف الفطرة، خلاف الانجذاب، حتى انجذاب الشهوة الطبيعية في الإنسان. لكن على كل حال إبليس اشتغل طوال التاريخ وجاي هلأ الشيطان الأكبر، لا رغم أنه هذا أمر غير طبيعي وشاذ أن بدهم يدفعوا باتجاههم، لكن معنا الفطرة الإنسانية ومعنا الطبيعة الإنسانية ومعنا هذا التحصين البشري الطبيعي الفطري، هذا أكيد بيساعدنا على هذه المواجهة. لكن نقطة اللي قلت بدي شغلها، ليش هذا الملف أخطر خصوصا لواط؟ على هذاك فيش احكي كتير عنه. لواط شوفوا بالدراسات الموجودة والتجارب، يعني دراسات علمية وتجارب واقعية خارجية بأكثر من بلد. هذا مساب موضوع أنا متابعه من 20-30 سنة، يعني أريان عنه متابعه بهذا المعنى. شو بتقول دراسات؟ بتقول أنه من يتورط باللواط ما بيقدر يطلع من اللواط. علي حتى لو فاء، حتى لو انتبه، حتى لو استغفر، حتى لو تاب، حتى لو بكي بنص الليل، بفيقع حاله، بيوعى وبيستغفر وبيتوب وبيصوم. والتجارب بتحكي عن أشخاص، يعني أنا سمعت بأشخاص وأعرف أشخاصا خارج لبنان صار معهم هذا الشيء، وفيقع حاله ويصلي ليل ويبكي ويصوم والبدك إياه وخلص على الآن قلق، كأنه صار خارج إرادته، كأنه صار مجبر. ولذلك هناك أشخاص في بعض البلدان سلموا أنفسهم للأجهزة القضائية لتقيم عليهم الحد ليتطهروا، لأنه أيقن بأنه بقاؤه على قيد الحياة سوف يبقى متورطا. بينما من يتورط بالزنا ممكن بعدين يصلح، حتى اللي بيدمن على الخمر ممكن بعدين يصلح، اللي بيدمن على المخدرات ممكن بعدين يصلح، هذا موجود بالعلم بالتجارب بيصلح. ويمكن يكون هذا السبب بالعودة إلى الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية أحكامها حاسمة، البعض بيقول قاسية، هي حاسمة، حاسمة في مواجهة نوع هذه الأنواع من المنكرات. يعني لو كانت العقوبات الإسلامية تنفذ في المجتمعات البشرية لقطع دابر الكثير من المصائب. يعني لو كانت يد السارق تقطع بتوقف السرقة، بينما يد السارق لا تقطع، وين بينحط؟ بالسجن. بالسجن بيأكل وبيشرب وبيقعد سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، بيطلع عنده خبرة وتجربة ويتلقى تجارب الآخرين وأكثر حقدا على المجتمع وعلى الدولة و. يعني بدل ما يكون السجن هو وسيلة ردع، هو وسيلة تنمية للمجرمين في أغلب الأحوال. طيب لو كان القاتل يقتل لما أقدم أحد على القتل، وهكذا. طيب هون بهذا النوع من الجرائم التي تدمر العائلة والمجتمع عندنا أحكام حاسمة بالشريعة الإسلامية. لكن شوفوا الفرق، لأن هون واحد بيتوقف عند شيء، أن الزاني إذا زنى، الشاب الزاني أو الرجل أو المرأة إذا زنى، إذا لم يكن محسنا يجلد، أما إذا كان محسنا طبعا بحكم القاضي وإذا ثبت وكذا يقتل. أما في حالة اللواط فما في فرق بين عزابي ومتزوج، في حالة اللواط من المرة الأولى حتى لو كان عزابي يقتل. يمكن يكون السبب تؤيده هذه الدراسات والتجارب اللي اسمه إذا علق باللواط علق باللواط، ولذلك خلاصه في الدنيا والآخرة أن يقام عليه الحد، خلاصه في الدنيا والآخرة أن يقام عليه الحد، الحد تطهير له. حبيت أذكر هالموضوع، طبعا هلا بمجتمعاتنا لا أحد عم بيقيم حدود ولا شيء، لكن للاستفادة العلمية والاجتماعية لنعرف أنه هذا موضوع على درجة عالية من الخطورة. طبعا اللي بيتورطوا بالعلاقة الشاذة رجالا ونساء مع الوقت بده يصير عندهم تحولات نفسية سيئة، اكتئابات، شعور بالنقمة، عدم استقرار، بده يروحوا على الحبوب، بده يروحوا على المخدرات، بده يروحوا على الجريمة، آخر شيء بيروحوا على الانتحار. وهذا بيفسر كتير من حالات الانتحار الموجودة بمجتمعاته. إضافة إلى الخطر على تركيب الأسرة، أنا ما عاش في أسرة، خلاص ما في زوج وزوجي، في اثنين في تنتين، فيش عائلة، هاي بحد ذاتها مخاطر. لكن المخاطر الكبرى هي على الأشخاص، يعني مثل مجتمعنا نحن بلبنان. أنا ما بعتقد شو ما عملوا، ما هن بتجربة الزنا جربوا، شو ما عملوا ما حيقدروا يفككوا أسرنا ويمنعوا مؤسسة الزواج. ولكن الخطر الحقيقي هو على الأفراد، على الشباب، على الصبايا، على الرجال والنساء الذين يمكن أن يتورطوا بهذا المرض العضال. لذلك مسؤولية الجميع هو المواجهة هذا المنكر كما قلت القبيح والبشع والخطير. بالمواجهة بحكي كم كلمة بشكل مختصر وسريع. واحد، هن أهم شغلة عندهم بدهم يحاولوا هذا الموضوع لشيء طبيعي، شو المشكلة وعادية وحريات شخصية، وحيلاقوا من ينظر لهذا الموضوع القبيح والبشع وخلاف الطبيعة. وهن شاطرين، وهذا جزء من استخفاف العقول اللي كان عم بيصير طوال التاريخ، هذا في استخفاف العقول. على كل حال، مثل ما الزنا هلأ صار بأمريكا وأوروبا ما عاش اسمه زنا، بيقول لك الشو المواعدة، انه هن بيتواعدوا اثنين بيتواعدوا، ما عاش، يعني خففوا له الاسم، اسم صار عادي. هلأ هون شو صار اسمه؟ مش لواط، مش مصاحقة، مش شذوذ، صار اسمه مثلية، مثليين. نحن حتى بالتسمية هذا التطبيع يجب أن نرفضه. ولذلك أنا أدعو أصلا بالأدبيات إلى عدم استخدام كلمة المثلية أو كلمة المثليين، لازم نضل نقول الشذوذ والشاذين واللواط والمصاحقة، يعني هذه التعابير التي تعبر عن قبح هذا العمل. شو مثلي ومثليين؟ يعني عم بيحاولي يجمل العبارة ليغطي فيها عمل من أقبح الأعمال. كذلك بهالمواجهة كل ما يرتبط بتطبيع ونشر ما يرتبط بالشذوذ يجب أن نواجهه. شو إجوا عملوا؟ عملوا له علم. هلأ صار الشذوذ له علم مثل ما الدول إلى علم، هو له علم. وشو نقوله؟ علم ملون، أنه هذا شو ألوان؟ ألوان قوس قزح. وصار المس بالعلم يعاقب عليه. هلأ بأوروبا بتحرق القرآن حرية تعبير، بتحرق العلم العراقي حرية تعبير، بتعتدي على مقدسات الناس حرية تعبير. خلي حدا مسلم هلأ بالسويد يجمع الساحة ويحرق علم الشاذين بزتوه بالحبس. طيب إذا لا العبارة نحن من نتطبع معها ولا هذا العلم من نقبل فيه. لذلك أنا أدعوكم أولا بالأدبيات نضل نستخدم هاي الأدبيات الحادة، ما نقبل كلمة مثلي ومثليين ولا نقبل هذا العلم. الدكانة اللي بترفع هذا العلم ما تشتروا منها، التعاونية اللي بتحط هذا العلم ما تشتروا منها. حدا قال لي بس بدي أتأكد أنه في بضائع بلشت توصل على العالم العربي والإسلامي، ما بعرف إذا وصلت على لبنان، وبضائع مرغوبة عم بيحطوا عليها علم الشاذين. البضاعة اللي عليها علم الشاذين ما تشتروا منها. ليه؟ لأنه الشراء من هذه البضاعة أو من هذه الدكاكين أو من هذه التعاونيات ترويج لهذا الشذوذ ولهذه الكبائر ولهذه الجريمة وتشجيع عليها، بينما من أطعن بيتأدبوا. هاي لامساس اللي حكينا عنها من كم يوم، هذه بنحتاجها بأكثر من موقف، نحتاجها وهي أضعف الإيمان. ها أضعف الإيمان أنك هالدكانة تقطعها وهالبضاعة تقطعها. حيجوا للمدارس وللوزارات. هلأ بلبنان بلشوا، أخونا الشيخ نعيم بالليل التاني حكيكم عن نموذج نواب المجلس النيابي، الوزارات المعنية، الإدارات المعنية، القضاء بلبنان، الشعب اللبناني بده يضل مفتح عيونه حتى إذا النواب ما انتبهوا، الوزراء ما انتبهوا، الحكومة ما انتبهت، الشعب اللبناني يحملوا المسؤولية. بكرة بده يجي يجيبوا لنا قوانين ومناهج وبرامج، هذا كله يجب أن يرفض، يجب أن يرفض بكل الوسائل. وأنا أقول لكم لأنه هاي مش معركة حزب ولا معركة طائفة ولا معركة منطقة، هاي معركة مجتمعنا كله، معركة مجتمعنا مسلمين ومسيحيين، معركة أعراضنا وشرفنا وأخلاقنا وولادنا وبناتنا ومستقبل عائلاتنا، ويجب أن نواجهها جميعا وبكل الوسائل المناسبة وبدون أسقف. هذا الموضوع نحن ما نسمح فيه بلبنان، لن نسمح فيه بلبنان، لا نحن ولا بقية اللبنانيين. ولو كانت أمريكا بظهره، لو كان الاتحاد الأوروبي بظهره، لو كان المجتمع الدولي كله بظهره، ونحن قادرين نعمل هاي المواجهة، وهي مواجهة طبيعية، مواجهة اجتماعية وثقافية. من أساليب المواجهة أن العائلات تنتبه لأولادها وأطفالها. هلأ في كتير عائلات مشان ما يتعذبوا حالهم بالولاد بيتركوهن على التلفزيونات، بيقول لك ما هي رسوم متحركة، هلأ لازم تشوفوا شو هي رسوم المتحركة اللي عم يحضروها أولادكم. اليوم في برامج رسوم متحركة كرتون تدعو إلى الشذوذ الجنسي. انتبهوا، شو التلفزيونات اللي عم يحضروها أولادكم، شو السيديات، شو البرامج. يجب مراقبة الأولاد خصوصا الجيل الناشئ، والعائلات ما تتسامح بهالموضوع. وإذا في أي علامات انحراف يجب المسارعة إلى المعالجة والاستعانة بمتخصصين، مش أنه خلاص وينترك الموضوع ومشاكل. هلأ بلبنان هذا موجود، مشان ما حدا يقول هذا أصلا لا موجود، لكن مش ظاهرة، حالات موجودة هون 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 مخباية مسترة. لازم نفتح عيوننا، إذا اكتشفنا هذه الحالات نبادر إلى معالجتها، ما نتجاهلها، ما ندير ظهرنا، وأيضا نبدأ بمواجهة كل دعوات من هذا النوع. من أهم العناصر في المواجهة لهذا المشروع الأمريكي الشيطاني الإبليسي الذي هو من جملة الأدلة على أن أمريكا هي الشيطان الأكبر هو هذا، غير الحروب والقتل والمجازر والإرهاب والتجويع والحصار والعقوبات. هذا دليل أنه ليش بينقال، ليش الإمام الخميني قال عن أمريكا الشيطان الأكبر. من أهم العناصر المواجهة إخواني وأخواتي هو تسهيل الزواج في مجتمعنا. ما حفصل أهمية الموضوع ومستحباته وواجباته، أمس سمحت الشيخ يزبك ما شاء الله حكي وفصل، لكن أنا بدي أكد على نفس أصل الفكرة، تسهيل الزواج في مجتمعنا. لأنه لما بيكون عندنا حالات زواج وبيكون كمان عندنا زواج مبكر، هذا بيحصن شبابنا وشاباتنا ورجالنا ونسائنا من الانحدار إلى المعصية، إلى المعصية بكل أشكال المعصية. هلا بنقول تسهيل، يعني ما نكبر المهر على العالم، ما نصعب قصة البيت، ما نصعب قصة العفش، ما نصعب قصة المعيشة، هذا وضع اقتصادي معيشي وحياتي صعب. بالنهاية بيكونوا اللي عم بيصعبوا وعم بيعقدوا عم يظلموا بناتهم، عم يظلموهم بالدنيا وعم بيفتحوا لهم أبواب جهنم بالآخرة. وكذلك في موضوع الشباب، لأنه في ناس بيصعبوا حتى على الشباب، يعني أهل شباب، أنه والله ما من نجوزك ليصير عندك شقة ملك. ليش أنت يا حبيبي لما الزواج كان عندك شقة ملك؟ ما كان عندك أوضة ومطبخ وحمام، إلا ليصير عندك مدري شو معاش مدري قداش. ما طول عمر الناس بلبنان كانوا يتجوزوا خصوصا بالضياع، يقعد بأوضة ببيت أهله أو يعمر أوضة حد بيت أهله أو على سطح بيت أهله ويعيشوا. أنا ما عم أقول أنه هالقد، لكن أحيانا بمجتمعنا في مبالغات عم بتصير، مبالغات سيحاسب عليها الآباء والأمهات يوم القيامة. أنت جاي يوم الأيام مخمن الله حيحاسبك على النميمة وعلى الغيبة وعلى السرقة وأكل مال يتيم، شو حيحاسبك على هاي؟ على ابنك وبنتك ليش ما سهلت زواجهم؟ أنت مخمن هذا أمر مباح؟ لا، هذا من مقدمات الحرام، ومقدمة الحرام حرام. كيف إذا كان هذا الحرام عم بيدمر مجتمع وعم بيدمر أشخاص وعم يأخذهم على بوابات جهنم؟ لذلك تسهيل الزواج من الأمور المهمة جدا. طبعا هون بدي ألفت لشيء اسمه، أنه لما بنحكي عن تسهيل الزواج مش معناتها العجلة في الزواج. في ناس بيخلطوا بين موضوع الزواج المبكر والزواج العجول. اللي عم يفشل هو الزواج العجول مش الزواج المبكر. يا ما في هلأ في ناس بيجيبوا لك أمثلة على زواجات مبكرة فاشلة، أنا بجيب لك أضعاف أضعاف أضعافها على زواج مبكر ناجح. إذن المشكلة مش في الزواج المبكر، المشكلة في الزواج العجول. المهم قبل البيت والمهر والعفش والمعاش أنك تشوف هذا الشاب مناسب تعطي بنتك، هذه البنت مناسبة بيروح الشاب بيتزوجها. تدقيق بالزوجين، بالشاب والبنت اللي بدنا نزوجهم قبل كل المظاهر التانية. لما بيكون في تأني وفي حسابات دقيقة وفي دراسة صحيحة، الزواج المبكر له بركات عظيمة جدا. هلأ ما عاش في وقت كتير، بقيت النقاط ممكن بعدين واحد يحكي فيها من المخاطر اللي بتتهدد مجتمعنا، لكن أجد لزاما بختام الكلمة اليوم أن يروح على نقطة مهمة هي بتنفع لهاي ولكل اللي جاي بعدين. كل اللي ممكن نحكيه هو إجراءات وقائية. حتى بعالم الأخلاق، بدروس الأخلاق بيجي بيقلك لتمنع الكذب لازم تعمل هيك هيك، لتمنع الغيبة بتعمل هيك هيك. هاو بسموهن الحكمة بكتب الأخلاق، هاو من مصادر الحكمة، الحكمة العملية، ما يجب أن تقوم به، ما يجب أن تعمله. مثل بالوضع الجسدي، لما بيجي مثل كورونا وكورونا وجراثيم ومشاكل، بيجي بيعطيك إجراءات وقائية. لكن الأهم من الوقاية شو هو؟ أنه واحد يصير عنده مناعة، يروح يشتغل ليصير عنده مناعة. هلأ بتجي بعدين الإجراءات الوقائية، زيت على زيت، نور على نور، ممتاز. لكن الأصل هو المناعة. طيب شو هو المناعة؟ هلا كل اللي حكيناه في مواجهة الشذوذ الجنسي ممتاز، هذا لازم نعمله، لكن الأهم لما بنعمل مناعة في داخلنا. يعني لما شبابنا وبناتنا بصير عندهم مناعة، لما رجالنا ونسائنا بصير عندهم مناعة، بصير عندهم مناعة، مثل ما في مناعة جسدية في مناعة روحية. المناعة بتقطع الطريق خلص. لما بصير في مناعة، شو ما إجا جراثيم، شو ما إجا مخاطر، شو ما صار في أوبئة، أنت عندك مناعة، ما حتعلق، ما حتتورط، ما حتوقع. شو هي المناعة اللي حنحكي عنها كلمتين ونختم، وممكن نحكي عنها بعدين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالروايات يقول: رأس الحكمة مخافة الله. رأس الحكمة مخافة الله. الحكمة مش مقصود الفلسفة، الحكمة هاي الحكمة اللي لها علاقة بالحكمة العملية بشكل خاص، ما ينبغي أن نفعل، ما ينبغي أن نتجنب، ما ينبغي أن نترك لتكون حياتنا طبيعية وكريمة وعزيزة ودنيا وآخرة. المفتاح هو خشية الله ومخافة الله. يعني لما واحد بيخاف الله يا أخوان، لما بيخاف آخرته بيعمل حساب، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، مش هيك؟ لما بيصير هيك، هذا هو مفتاح كل شيء، هذا هو رأس الحكمة. في رواية تانية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: جماع الخير. يعني إذا جمعنا كل الخير، شو الإطار تبعه، شو الحقيقة تبعه، الجوهر تبعه؟ خشية الله، مخافة الله، خشية الله واحد. يعني إذا واحد بخاف الله بيسرق؟ ما بيسرق. إذا بخاف الله بيأكل مال يتيم؟ ما بيأكل مال يتيم. حتى لو ما في دولة ولا في قانون ولا في شرطة ولا في جهاز قضاء ولا حدا عم بيشوفه، الله شايفه، الله حاضر وناظر، بيراقب الله، بيراقب نفسه. مخافة الله، اللي بيخاف الله ما بيقتل، بيخاف الله ما بيزني، بيخاف الله ما بياخد مخدرات، بيخاف الله ما بيتاجر بالمخدرات، بيخاف الله ما بيعتدي على الآخرين، ما بيكذب، ما بيغتاب، ما بينم. هذا المفتاح شو؟ هلا كل وحده لهم مجموعه حلول، لكن هيدا بيفتح على الكل. كيف الحديث يعني بياخذوا مثال لوضح الفكره. الامير عليه السلام لما بيقول: علمني رسول الله صلى الله عليه واله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. يعني بتفتح باب شوي انفتح قدامك 1000 باب. مثل لما انت في عندك مثلا قصر عظيم وكبير وفي ابواب، لكن له باب رئيسي، بس تفتح الباب الرئيسي فتحت لك كل الغرف. الباب الرئيسي مفتاحه مخافة الله. ان بيصير عندنا هاي المناعة خلص. اليوم نحن هاي مسؤوليتنا الحقيقية. شوفوا بكربلاء السبب الرئيسي. هلا قدام نحكي منقول شرحه حقه وباطله، والمشروع الإسلامي والإسلام والحسين عليه السلام ويزيد والمجتمع الإسلامي وا 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 وا. لكن لما منروح على العلة الأولى والأساسية، لماذا خذل الناس الحسين عليه السلام؟ لماذا ترك أهل الكوفة مسلم بن عقيل عليه السلام؟ لماذا وقف الناس إلى جانب يزيد بن معاوية؟ لماذا وقفوا على الحياد؟ في كتار ناس وقفوا على الحياد ولكنهم كانوا شركاء في الجريمة. شو السبب؟ أنه ما كانوا بيعرفوا من هو الحسين؟ أنا سابقا بالليالي حكي الموضوع بس لا بأس بالتذكير. كانوا يعرفون من هو الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. ما بيعرفوا عظمة الحسين، عظمة الحسين بأكيد، مقامه، درجته، محبته، مكانته، شخصيته، كل هذا كان معروف. ما كانوا بيعرفوا يزيد، كتار كانوا يعرفوا يزيد. ولذلك لما كان الإمام بالمدينة أو بمكة أو يقول لهم يزيد فلان الفلان العامل الفاعل التارك، ما حدا طلع قال له: لا يا أبا عبد الله مش هيك يزيد. ما قالوا له، ما حدا دافع عن يزيد وقال: لا يزيد عابد زاهد مؤمن مجاهد مضحي مخلص. أبدا أبدا، لأنه هذا كان هاي الصفات منتشرة ومعروفة أنه يزيد كان هيك. طيب ليش تركوا الحسين؟ خافوا من يزيد وابن زياد أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ثبتوا الناس وتركوا الناس. خافوا أن تهدم بيوتهم، خافوا أن تؤخذ أموالهم، خافوا أن يقتل أولادهم، وبالنتيجة هدمت بيوتهم وصلبت أموالهم وقتل أولادهم بعدين لاحقا نتيجة الظلم الذي عم. لو كان الناس يخافون الله لكان الناس في صف الحسين عليه السلام، وفي المستقبل الذين سيقفون خلف المهدي عليه السلام وينصرونه ويعاضدونه ويغيرون معه وجه العالم هم أولئك الذين يخافون الله ويخشون الله في السر وفي العلانية. لذلك هذا الموضوع النفسي الروحي المركزي الجوهري اللي لازم نفتش على برامجه ونشتغل عليه بالليل وبالنهار. المجتمع الفرد الجماعة المجتمع الذي يخاف الله سبحانه وتعالى من خلال هذه التربية، هذا التهذيب، هذه النفس الخاشعة التقية الورعة يمكن أن تتوقع منه الصدق، أداء الأمانة، الوحدة، التقارب، الحكمة، العقلانية، التعاون، التكافل، حفظ الدماء، حفظ الأموال، إقامة العدالة، إقامة الأمن، دفاع العدو، الانتصار. بس المفتاح ببلش من هون. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.